الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث وقفنا على باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. ومراد المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان فضل من تعلم القرآن وهم طلاب العلم، ومن علم القرآن وهم قراء القرآن الكريم. وهذه من خصائص القرآن الكريم، أن من تعلمه يحصل أجرا، ومن علمه يحصل أجرا. وتعلم القرآن الكريم يكون على نوعين: الأول تعلم حروفه وحفظه، والثاني تعلم معانيه وفقهه. إذن الحديث الذي سيأتي أو الأحاديث التي ستأتي في باب بيان فضل من تعلم القرآن وعلمه يدخل فيه طلاب وطالبات العلم الذين يتعلمون تجويده وترتيله وحفظه، ويدخل فيه من يتعلم فقهه وفهمه. وكذلك المعلمون للقرآن الكريم ينقسمون إلى قسمين: منهم من يعلم حروف القرآن أداء وتلاوة، ومنهم من يعلم معاني القرآن فهما واستنباطا. وعلى هذا ينبغي لنا جميعا أن نجتهد في أن نجعل مجالسنا وأن نجعل جهدنا في تعلم القرآن، تعلم حروفه وحفظه، وتعلم معانيه وفقهه وفهمه. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب أحاديث عدة، منها قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن الجعدي قال: أنبأنا شعبة عن علقمة ابن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعبة أكد لشيخي علقمة، قال له: أنت سمعت الحديث عن سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري وغيره، وهو من مفردات الإمام البخاري ولم يرويه مسلم، هذا الحديث العظيم فيه دلالة على الخيرية في هذه الأمة. الخيرية تحصل بعدة أمور: أول الخيريات خيرية الإيمان، فحينئذ أهل الإيمان يتفاضلون عن الناس بالإيمان، ثم أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم بتعلم القرآن، وهذا الحديث نص على ذلك. خيركم، والكاف والميم فيه لأهل الإيمان، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد هذه الخيرية تأتي الخيرية الثالثة، وهي خيرية من تعلم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث خيركم بمعنى أخيركم وأفضلكم، ولذلك أورده المصنف تحت باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال: خيركم من تعلم، ومن من ألفاظ العموم يدل على أن أي إنسان يتعلم القرآن فهو خير أهل الإيمان، وأن أي إنسان يعلم القرآن فهو خير أهل الإيمان. خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. وسبق بيان معنى التعلم على المعنيين: الحرفي والمعنوي وكذلك معنى التعليم الحرفي والمعنوي. قال أبو عبد الرحمن وهو السلمي الذي روى هذا الحديث عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال أبو عبد الرحمن: فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. نتأمل هذا الشيء العجيب من هذا التابعي الجليل الذي أكثر روايات القرآن من طريقه، فنحن قراءتنا حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم من طريق عدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، فهو مخصوص برواية القراءات رحمه الله تبارك وتعالى. يقول أبو عبد الرحمن يطبق هذا الحديث عمليا، يقول: فذلك أقعدني مقعدي هذا، يعني الناس ربما يستثقلون الجلوس لتعلم القرآن ومسائله، لكن أبا عبد الرحمن لما سمع من عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية متعلقة في أهل الإيمان بتعلم القرآن وتعليمه، وكان قد تعلم القرآن، قال: فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. كان وفاة عثمان رضي الله تعالى عن سنة 50، ولنفترض أن عثمان رضي الله عنه في سنة 30 جلس أبو عبد الرحمن السلمي في تعليم الناس القرآن في مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض روايات الحديث أنه قال: وهذا الذي أجلسني إلى هذه السارية، وأشار إلى سارية كان يجلس عندها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس القرآن والسنة. من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج قرابة 40 سنة، سبحان الله العظيم، 40 سنة وزيادة، وهذا الرجل يعلم الناس القرآن. وأذكر في هذا الصدد حدثني شيخي عبيد الله ابن عطاء الأفغاني رحمه الله أنه أقرأ الناس القرآن في المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى، ثم لما حصل الحرب بين المسلمين وبين اليهود قال: خرجت من الأقصى فقدمت أم القرى مكة، قال: فجلست في أم القرى أحدث الناس بالقرآن والسنة حتى صدر أمر بإرساله إلى أبها ليعلم الناس القرآن. فجلس في المسجد الأقصى ما جلس، ثم في المسجد الحرام ما جلس، ثم لما ذهب إلى أبها جلس في تلك النواحي قرابة أو ما يقرب من 30 سنة، ثم بعد ذلك رغب الشيخ في سكن المدينة، فجاء رحمه الله وسكن المدينة حتى توفاه الله. وحسبنا مجموع مدة إقرائه للقرآن رحمه الله فوجدنا أنه أقرأ الناس أكثر من 45 سنة. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يجلس يتعلم ويجلس يعلم. ومن تعلم القرآن قراءة فعليه أن يعلم الناس، ومن تعلم مسائل القرآن فعليه أن يعلم أهله وذويه وخاصته، ولا يكون بخيلا، لأن هذا الحديث يحث على تعلم القرآن وتعليمه. وجاء في بعض روايات الحديث: إن أفضلكم، على وجه اليقينية وبذكر الأفضلية، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان ابن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث يقول عنه أبو عيسى رحمه الله الترمذي هذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن ابن إسحاق. وقال الحافظ البزار رحمه الله والنعمان بن سعد لا نعلم أحدا أسند عنه إلا عبد الرحمن ابن إسحاق أبو شيبة وهو واسطي. وعلى كل حال فإن عبد الرحمن ابن إسحاق أبو شيبة الواسطي قال عنه الإمام أحمد منكر الحديث. وكونه جعل هذا الحديث من مسند علي رضي الله عنه هذا دليل على أنه من منكراته، والحديث صحيح من طريق عثمان كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر قال حدثنا أبو خبيب العباس ابن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث ابن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي أقرئ، يعني أقرئ الناس القرآن، والقائل هو عاصم ابن بهدلة وهو الذي من طريقه نروي روايات القرآن. يقول وأخذ يعني مصعب ابن سعد أخذ بيدي عاصم فأقعدني في مجلسي أقرئ، يعني أقرئ الناس القرآن الكريم. وعلى كل حال فهذا الإسناد أيضا ذكر العلماء رحمهم الله أنه إسناد فيه مقال والحديث صحيح. قال الإمام الأجري رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي ابن رباح. وهنا أنبئكم على لطيفة إسنادية أن هذا الرجل هو الوحيد الذي اسم أبيه يخالف اسم الناس، فالناس كلهم علي علي علي، وأما هذا فاسمه موسى بن علي، موسى بن علي بن رباح. قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة اسم مكان في مؤخرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قريب من حجرات بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر في حوش المسجد قديما في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأدخل الآن في بناء المسجد. كانت هذه الصفة لأجل فقراء المهاجرين، وكان ينام فيه طلاب العلم وطلاب القرآن والسنة قال ونحن في الصفة، القائل هو عقبة ابن عامر، فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان اسم واد في المدينة النبوية، وهو جنوب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أو العقيق، أو هنا للتنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للشك، أو العقيق، والعقيق واد في الجهة الغربية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة، ما دام جاء ذكر الوديان، ففي المدينة أربعة وديان. الوادي الأول هو هذا المذكور بطحان، وهو إلى الآن يسمى ببطحان، والعقيق إلى الآن يسمى بوادي العقيق. والوادي الآخر وهو وادي رانونا، وهي من الجهة الشمالية من جهة أحد، وهي من الجهة الشمالية من جهة أحد الشمالية وشيء من الشرقية، ووادي قنا وهي من الجهة الشرقية تماما. هذه أربعة وديان تحيط بالمدينة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يضرب المثل بوادي بطحان والعقيق، لأن هذين الواديين أكثر الوديان ماء وبركة. قال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين. نتأمل هذا الحديث العظيم. فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم، يذهب إلى العقيق أو إلى البطحان، فيأتي كل يوم بناقتين، مثنى ناقة، كوماوين، كوماوين أي أنهما سمينان، وزهراوين الشيء الأزهر، هنا المقصود به ما يكون تاما مزهرا، ليس فيه كبر سن وليس فيه حقارة خلقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة بهذه الطريقة التي هي ذكر الأمثال، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم، يعني يحصل على الناقتين بدون أن يكون هناك إثم من كذب أو زور أو بهتان أو ظلم، ولا قطع رحم بمعنى ليس في هذا الفعل جناية على أحد في قطيعة رحم. قال فقلنا، قلنا الخطاب هنا من أهل الصفة، قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك، كلنا يا رسول الله يحب ذلك، يعني هذا شيء طبيعي. احنا اليوم لو قال لنا أحد من منكم يا طلاب العلم ويا طالبات العلم يحب أن يذهب إلى شارع كذا وشارع كذا ويحصل مرسيدس بالمجان بدون إثم ولا قطع رحم، من لا يذهب؟ كل واحد من الناس يذهب. والناقتين الكوماوين الزهراوين في زمانهم أحب المركوبات، كما أن أحب المركوبات في زماننا كذا وكذا. فقال الصحابة، قال قلنا كلنا يحب ذلك بلا استثناء، وهو واقع على ظاهر الآية، كلا بل تحبون المال حبا جما. قال صلى الله عليه وسلم فلن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا الحديث هو من مفردات الإمام مسلم، وهو دليل على فضل تعلم آيات كتاب الله عز وجل فهما وحفظا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ربط الأمر بالتعلم، وهو يشمل الأمرين معا كما ذكرنا، تعلم قراءته وحفظه وتعلم فهمه وفقهه. قال: فلأن يغدو أحدكم من المسجد، الغدو هو الذهاب في أول النهار، هو الذهاب في أول النهار قبل أن يأتي وقت الضحى، وهذا فيه ترغيب إلى أهمية استغلال أوقات البكور في حفظ الآيات، لأنه وقت مبرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأن يغدو أحدكم من المسجد، ما قال لأن يروح أو لأن يضحي أو لأن يظهر أو لأن يمسي، فلأن يغدو. فلما ضرب المثل بالغدو علمنا أن أول الوقت مبارك في الحفظ، وأول وقت النهار بعد صلاة الفجر، وأول وقت الإمساء بعد صلاة العصر، وهذان الوقتان مباركان، هذا أول النهار وهذا أول الليل. فلن يغدو أحدكم إلى المسجد، هل كلمة إلى المسجد قيد مقصود أو قيد كاشف؟ يعني بمعنى، إذا قلنا أنه قيد مقصود، معنى هذا الكلام أن من ذهب إلى معلمه في بيته لا إلى المسجد لا يحصل هذا الأجر. وإذا قلنا إن هذا قيد كاشف، فمعنى هذا أن الإنسان لو غدا في الصباح الباكر إلى مراكز حفظ الكتاب مثل هذا المركز أو إلى دار القرآن أو إلى الترجة، فإنه يحصل هذا الأجر. لماذا؟ لأن كلمة إلى المسجد قيد كاشف، يعني أن هذا كان الحال في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عندهم مكان يتعلمون فيه القرآن إلا المسجد، فلذلك ذكره وليس هو يعني مخصصا للأجر به، بدليل أنه قال بعد ذلك: وثلاث خير من ثلاث، فذكر الثلاث في مقابل الثلاث مع التعلم بدون ذكر قيد المسجد، وهذا يكون مثل قوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالربيبة محرمة وإن لم تكن في الحجر، فذكر الحجر لأنه قيد كاشف لبيان الحال. فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد، والمقصود بالمسجد هنا مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا أن كلمة إلى المسجد مقصود لذاته، فحينئذ إما أن نقول المسجد الألف واللام فيه للعهد، فيكون المقصود أن هذا الأجر خاص بمن يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقل به السلف، بدليل أنهم أوردوا هذا الحديث في فضل تعلم القرآن وتعليمه في أي مكان، ولم يقيدوه بمسجد ولا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا أنه قيد مقصود على القول الثاني الألف واللام فيه للاستغراق، فلن يغدو أحدكم إلى المسجد، يعني إلى أي مسجد. والراجح أن كلمة إلى المسجد قيد كاشف لبيان الحال، وليس هو مقصودا في تحصيل هذا الأجر وهذا المنال. فيتعلم آيتين من كتاب الله. هنا سؤال: لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر آيتين من كتاب الله؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: ينبغي البدء في حفظ كتاب الله عز وجل بآيتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآيتين. الإنسان ينبغي عليه أولا إذا كان يريد أن يتمرس في جلب النوق وجلب الإبل، أن يتمرس أولا في مقدرته على التمسك أو على مسك زمام الناقتين في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم حتى يتعود، فإذا تعود بعد ذلك ينقلب إلى الثلاث، ثم إذا تعود ينقلب إلى أربع، ثم بحسب ما يقدر. إذن هذا مقصود وفيه إشارة إلى طريقة تعليمية نبوية، البدء بآيتين من كتاب الله. قال فيتعلم آيتين من كتاب الله، والمقصود بكتاب الله القرآن، والقرآن من أسمائه الكتاب وكتاب الله. قال خير له من ناقتين. سبحان الله، لما يتعلم الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو يتعلم إقامة حروف هاتين الآيتين مع التلاوة أو الحفظ أو الفهم والفقه، خير له من ناقتين. ناقتين يعني قيمة كل ناقة 500 دينار اليوم، يعني آيتين من كتاب الله خير من 1000 دينار. ومع الأسف اليوم بعض من لا يعرف قيمة القرآن إذا أعطي 1000 دينار جائزة لحفظه آيات من كتاب الله فرح بها أشد من فرحه بحفظ آيات كلام الله عز وجل وكتابه. وهذا والله الغبن. الواجب على طالبة العلم وطلاب العلم، على واجب على طلاب العلم وطالبات العلم والمعلمين أن يربوا أولادهم على أن كتاب الله لا يدانيه شيء ولا يقاربه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. مو أي ناقتين، لا، ناقتين كوماوين زهراوين، وفي بعض روايات الحديث خليفات عظام سمان، شيء عجيب سبحان الله العظيم. وثلاث خير من 3. إذن يبدأ الإنسان في حفظ آيتين حتى تنشط ذاكرته وتقوى ويقوى حفظه ويتمرس عقله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى 3 آيات، ثم إلى 4 آيات، ثم قال ومن أعدادهن من الإبل. يعني لو أن الإنسان تعلم، لو أن الإنسان تعلم 10 آيات فإن 10 آيات خير من 10 نوق، ولو تعلم 100 آية فإن 100 آية خير من 100 ناقة. يعني 100 آية معناها خير من 50,000 دينار، سبحان الله العظيم. وإذا قلنا 1,000 آية نحفظ 1,000 آية من كتاب الله فنكون من المقنطرين، أو نعلم أولادنا 1,000 آية من كتاب الله عز وجل ليكونوا من المقنطرين عند الله، خير من أن نعطيهم 50,000 دينار من أموال الدنيا. قال ومن أعدادهن من الإبل، يعني أن القرآن آياته كلما ازدادت آياته ففي مقابلها النوق تزداد أعدادهن، لكن القرآن خير. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى أمر مهم، وهو خيرية القرآن الكريم، وأنه لا يمكن أن يعدل بأمور الدنيا وبأموال الدنيا. وفيه إشارة إلى أن العلم الأخروي في تعليم حروف كتاب الله عز وجل أو حفظه أو فهمه أو فقهه خير من الدنيا وما فيها. ثم أورد المصنف رحمه الله في الباب 3، قال باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. مر معنى الفضل، يعني فضل الشيء فضيلته ودرجاته، والاجتماع المقصود به الاجتماع لأجل التعلم، مثل ما نحن الآن اجتمعنا لأجل أن نتعلم هذه الآيات والأحاديث الواردة في هذا الكتاب في هذا السفر المبارك. إذن المقصود بالاجتماع الاجتماع للتعلم، وليس المقصود بالاجتماع هو الاجتماع لأجل أن يرقصوا كما يفعل بعض الناس ويسمونه اجتماعا على الذكر، وإنما المقصود هنا الاجتماع الشرعي، والاجتماع الشرعي هو الاجتماع على كتاب الله تعلما وتعليما، والاجتماع على فقه كتاب الله تعلما وتعليما، وما يخدم ذلك من العلوم. باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. في المسجد قلنا فيما مضى في الحديث السابق، إما أنه قيد مقصود فهذه الفضائل لا تحصل إلا في المسجد، أو أنه قيد كاشف وهو الصواب إن شاء الله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يجتمعون في البيوتات لضيقها، وإنما يجتمعون في المساجد لسعتها وتهيئتها. ولا شك أن هذا أفضل إن أمكن. باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن، والدرس بمعنى المدارسة، ودرس شيء يدرسه درسا فهو مصدر مضاف، والمصدر المضاف المقصود منه فعله، أي لتدارس القرآن، أي لتدارس القرآن الكريم حرفا ومعنى، تلاوة وفهما وحفظا وفقها. أورد فيه رحمه الله حديثا أو عدة أحاديث. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال، طبعا اللغويون يكتبون راهوي والمحدثون يقرؤونه راهوية، قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو ذكوان السمان من خاصة تلامذة أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم ما تجالس قوم في بيت، هنا في نسختي خطأ مطبعي، ما تجالس قوم وهذا غلط، ما تجالس قوم، ما تجالس قوم، تجالس تفاعل وهو فعل ماضي من الجلوس، ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله. قوم نكرة، شمل الرجال والنساء، شمل الصبيان، شمل الأحرار والعبيد. ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله، قلنا أن كلمة من بيوت الله خرج مخرج القيد الكاشف للحال الذي كان عليه الصحابة، وليس هو قيدا في تحصيل الأجر والمنال. ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. هذا الحديث العظيم فيه دلالة على تلاوة الكتاب، وفيه دلالة على فضل التفقه في الكتاب. إذا لما قلنا هناك تعلم القرآن وعلمت فسرناه على المعنيين، هذا الحديث يؤكد ذلك. قال يتلون كتاب الله، وهذا المقصود به من يتعلم حرفه وكيفية النطق به وحفظه، ويتدارسونه بينهم، وهذا يتناول التدارس تفاعل من الدرس، ويتدارسونه بينهم هذا بمعنى التفقه والتفهم لكتاب الله عز وجل، ويتدارسونه بينهم يعني شيخهم يفهمهم ويلقي عليهم السؤال وهم يشاركون شيخهم ثم يفهمون ثم يعملون، ويتدارسونه بينهم. ومن هنا سميت المدارس مدارس لأنها مأخوذة من الدرس، وهنا قال ويتدارسونه بينهم. طيب إذا جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم بدون تجالس، هل يحصلون الأجر؟ الجواب نعم، لأنه جاء في بعض روايات الحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله. إذن التجالس تفاعل من الجلوس، وهو أن ينادي بعضهم بعضا تعالوا نجلس، تعالوا نجلس، مثل ما أسوي لكم إعلانات أنه والله في حلقة للحفظ، في حلقة لكذا، في حلقة لكذا، ثم يأتي تأتون إلى مجالس التلاوة أو مجالس المدارسة. نقول أن التجالس أمر طيب وفيه تحصيل للأجر، أن ينادي بعضنا بعضا، وكذلك ما جلس قوم ولو من غير تداع أو تجالس إلا حفت بهم الملائكة. ومعنى حفت أن الملائكة ينظرون إلى حلقة العلم هذه التي تجلسون فيه الآن مثلا، ثم يعملون حلقة على الجالسات والجالسين من طلاب العلم وطالبات العلم، ثم يحفونهم بمعنى يحوطونهم. وهنا حفت من حافية الشيء وهو طرف، بمعنى أنهم يحيطون على شكل طرف على جميع الجالسين في هذه الدائرة العلمية أو في هذه المدارسة الفقهية. إلا حفت بهم الملائكة، إلا حفت بهم الملائكة، وهذا فيه دلالة على فضل الملائكة أنهم يأتون ويحفون طلاب وطالبات العلم، وفيه فضل تلاوة ومدارسة كتاب الله عز وجل. والمقصود بالملائكة هنا الملائكة الألف واللام للاستغراق أو للعهد؟ الجواب للعهد، لأنه ليس المقصود كل الملائكة، وإنما المقصود الملائكة المخصوصون الذين هم سيارون في الأرض يبحثون عن حلاق العلم. إلا حفت هم الملائكة، حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. حفتهم الملائكة، هذا فعل الملائكة، وغشيتهم الرحمة، غشيتهم بمعنى أن الرحمة شملت أرواحهم وأبدانهم، هذا معنى الغشي. ومنه فلان غشي عليه، يعني أصابه الغشي في بدنه وروحه، ولذلك النائم لا يقال له غشي، لأن روحه هي التي ذهبت وبدنه هو الذي أغمي عليه. وأما الغشية فهي تكون شاملة للبدن والروح. وهنا ليس المقصود بالغشية هي الإغماء، وإنما المقصود غشيان الرحمة، وغشيهم، والتالي التأنيث، وغشيتهم الرحمة. الله أكبر، نسأل الله من رحمته. وغشيتهم الرحمة. إذن هذا فيه دلالة أن مجالس تلاوة كتاب الله ومدارسة كتاب الله مجالس تغشاها رحمة الله عز وجل، ورحمة الله تعالى تنزل في مثل هذه المجالس. هذه الفضيلة الثانية. الفضيلة الثالثة قال: وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله في من عنده، يعني أن الله يذكر هؤلاء التالين وهؤلاء المتدارسين في من عنده، وهم الملائكة المقربون الكروبيون في الملأ الأعلى. الله جل في علاه يذكر من تلا كتابه أو تدارس كتابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيه إشارة إلى أن السرعة بالطاعات إلى رب البريات والسرعة في الوصول إلى رضوان الله سببه تلاوة القرآن ومدارسته، وأن إبطاء العمل ومن أبطى به عمله، وأن الإبطاء سببه الإعراض عن كتاب الله تلاوة ومدارسة، ومن أعرض عن كتاب الله عز وجل تلاوة ومدارسة حصل له إبطاء في العمل، وحينئذ لا يصل. وهذا فيه دلالة على أهمية أن الإنسان يبذل السبب وأن لا يلتفت إلى النسب، فليس بين الله وبين عباده نسب، وإنما بينه وبينهم السبب، ومن أتى بالسبب حصل له الصواب ونال الرضا عند الوهاب. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر فقال: وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الحديث العظيم أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والحديث له تكملة، ولكن الشاهد فيه هو قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هنا فيه ذكر الفعل على وزن اجتمع افتعل، وهو أنهم يحدثون هذا الشيء، يحدثون هذا الشيء، بمعنى أن كل واحد منهم يقول للآخر: تعالوا نجلس ونجتمع، تعالوا. كلهم يحثون الشيخ على المجيء، أو الشيخ يحثهم على المجيء، أو الأمر من الجهتين، ويذكر بعضهم بعضا على المجيء. وهذا فيه تفضيل من يذكر إخوانه بمجالس العلم ومجالس التلاوة ومجالس المدارسة، ومن يعين على ذلك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وهنا فيه زيادة نزلت عليهم السكينة، في الرواية السابقة ليس فيها ذكر هذه الفضيلة الرابعة. والسكينة هنا تنزل، ومعناها الطمأنينة الحاصلة للقلب. فإن الإنسان يكون في اضطراب، أو نفسه في حالة، أو في هلع، أو في ضيق، أو في هم، أو في غم، فإذا ما جلس في مجلس علم يتلى فيه كتاب الله ويتدارس فيه كتاب الله عز وجل إلا ويشعر بغشيان الرحمة وحف الملائكة، وحينئذ يحس أيضا بأن الله عز وجل قد أنزل عليه السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة. وقد اختلف العلماء في المراد بالسكينة، فمنهم من قال زيادة الإيمان، ومنهم من قال السكينة هي طمأنينة النفس وهي نتيجة زيادة الإيمان، ومنهم من قال إلا نزلت عليهم السكينة، غير ذلك من الأقوال. لكن أقربها أن المراد بالسكينة زيادة الإيمان التي بها طمأنينة النفس. وهذا يصحح معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالعمل، وهنا العمل التلاوة الاجتماع والتلاوة والمدارسة والمكث في بيت من بيوت الله، فيحصل حينئذ نتيجة زيادة الإيمان، وهي السكينة والطمأنينة وانشراحة الصدر وراحة البال. قال: وغشيتهم الرحمة، ومر ذكره، وحفت بهم الملائكة. وهو في الرواية السابقة أيضا ذكر الحف، قال: وحفتهم إلا حفت بهم الملائكة، وهنا قال وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهذا فيه دلالة على أهمية المنادات والمناجات والمذاكرة لأجل الاجتماع في بيوتات الله تبارك وتعالى. وفيها الحديث دلالة على فضل بيوت الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان الناس يجتمعون في هذه البيوت للذكر. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث من طريق آخر، قال حدثنا الفريابي قال حدثنا من جاب ابن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ نتأمل أن هذا التابعي يسأل الصحابي هارون بن عنترة، يقول إن أباه عنترة سأل ابن عباس أي العمل أفضل، قال ذكر الله أكبر. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ابن مسعود قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال قلت ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما سئل أي العمل أفضل، فقال ذكر الله أكبر، ولم يذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لأنه رحمه الله عن ابن عباس فهم أن السائل يسأل أي العمل أفضل من جهة الأعمال التي ليست هي من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان، وإنما هي من باب الوسائل. ولذلك أجابه ابن عباس بما هو من الوسائل المؤدية إلى العلم بأركان الإسلام ومباني الإسلام وفضائل الإسلام. قال ذكر الله أكبر، هنا قال ذكر الله أكبر على نص الآية، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله أكبر لا شك، ولكن استدلال ابن عباس بذكر الله أكبر على الأفضل هذا فقه دقيق وفهم عميق لا يهتدى إليه إلا من مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم، هنا فيه زيادة من ابن عباس كلمة ويتعاطونه بينهم، يتعاطونه بينهم فيه دلالة على فضل أن يعطي العالم تلامذته العلم، وأن لا يبخل عليهم، وأن لا يبخل التلامذة بفائدة علمية على شيخهم. أو يكون المقصود ويتعاطونه أي يتعاطون القرآن، وذلك أنه في قديم الزمان كانت المصاحف نادرة، والإنسان الذي يريد أن يتعلم القرآن يذهب إلى أحد الناس ويأخذ منه مصحفه ثم يتعلمه ويحفظه ثم يرد مصحفه إلى الأول. ويكون معنى ويتعاطونه بينهم أي كل واحد يدفع المصحف إلى الآخر لكي يتعلمه، يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم. أما نحن في زماننا فالله عز وجل علم عجزنا وضعفنا فرحم حالنا ويسر أمرنا فجعل المصاحف موجودة في بيوتنا وفي سياراتنا ومكاتبنا بل وفي هواتفنا، هذا من تيسير الله تبارك وتعالى علينا ومن رحمته بنا. علم عجزنا وضعفنا فقوانا من جوانب أخرى لعلنا أن نثبت، نسأل الله الثبات. قال إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وهذا تفسير لمعنى حفتهم الملائكة من الصحابي، وتفسير الصحابة أسد ما يكون وأحسن ما يكون لكلام الله عز وجل ولكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه. وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه. وهذا يعني فائدة لطيفة جدا، وهو موقوف على ابن عباس لكن له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لأن هذا لا يعلم إلا من جهتي، لا يعلم إلا من جهتي النص. قال: وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه. ولهذا جاء في حديث عند الترمذي أن القرآن مأدبة الله، فإذا كان الناس اجتمعوا على القرآن فكأنهم اجتمعوا على مأدبة الله، فصار المعنى على ما ذهب ابن عباس أنهم أضياف الله تعالى ما داموا فيه. وهذا تشبيه بليغ، فإن في تشبيه المجتمعين على كتاب الله التالين له المتدارسين فيه بأضياف الله تعالى وجه بليغ، وهو أن الضيف يتناول من الطعام ألوانا وأشكالا ويتلذذ بالأكل، فإن المجتمعين على كتاب الله تلاوة ومدارسة يتناولون ألوانا من العلوم ويدركون أنواع ألوانا من المعلومات، فيتلذذون بهذه العلوم كتلذذ الضيف بالمطعوم، فحينئذ هم على مائدة من الله، وهذه المائدة لا نفاد لها، ولذلك هم أضياف الله تعالى ما داموا في هذه المذاكرة وفي هذه المجالسة وفي هذه التلاوة، حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن هذه الكلمة فيها إشارة أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يخوض في مجالس العلم ولا في مجالس تلاوة القرآن أو مدارسة القرآن في غير القرآن الكريم أو في غير العلم الشرعي، فلا يخوض في أمور الدنيا. ثم ذكر رحمه الله في الباب الرابع أخلاق أهل القرآن، لعلنا نقف على هذه الأخلاق إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأنا متعب قليلا وأعتذر منكن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.